أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في هذه الطائفة من الآيات التي استدل بها على حجية السنة بالمعنى الأصولي، وهي آيات التي أمرت بالطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله، حيث قيل أن هذا الأمر بالطاعة يدل على حجية السنة بالمعنى الأصولي. ما هي السنة بالمعنى الأصولي؟ يعني قول النبي، فعله، تقريره. هذه خلاصة الاستدلال بهذه الطائفة. قلنا بأنه ذكرت عدة ملاحظات على هذا الاستدلال. الملاحظة الأولى وهي أن عنوان الرسول والرسالة عنوان لا يتضمن شيئا وراء ما يأتي به الوحي، ونحن بصدد إثبات حجية شيء لم يرد. ماذا؟ لم يرد في القرآن، وإلا لو ورد في القرآن وأوحي إليه في القرآن فهو حجة. ماذا؟ بحجية القرآن. عنوان الرسول يعني ما أتى به من قبل المرسل، يعني إبلاغ ما أرسل به ولا يزيد عن ذلك. هذه هي الملاحظة الأولى التي ذكرناها، وهي ملاحظة واردة، وعلى فرض عدم ورودها بينا بالأمس، قلنا أنه لا يكفي مثل هذا الظهور لإثبات حجية السنة. لماذا؟ باعتبار أننا نريد نصا جليا لحجية ماذا؟ لحجية السنة. وهذا ليس من النص أولا، وليس من الجلي ثانيا. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية أعزائي، قلنا بأنه في الملاحظة الثانية، هذه الملاحظة الآية 59 أعزائي من سورة النساء أعزائي، الآية 59 من سورة النساء، لابد أن يعلم الأعزاء أعزائي هذا الإشكال الثاني. الملاحظة الثانية ليست عامة في كل آيات لزوم الطاعة، وإنما هذه الملاحظة الثانية مرتبطة بأي آية؟ مرتبطة بالآية 59 من سورة النساء. ما هي الملاحظة الثانية أعزائي؟ الملاحظة الثانية أعزائي هنا هذه، وهو أن يقال بأن الأمر في الإطاعة وإن كان مطلقا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولكن بقرينة قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نقول بأن الحجية لقول النبي إنما هي في فرض ماذا؟ في فرض التنازع لا مطلقا. بقرينة ذيل هذه الآية نقول إذا قلنا وسلمنا أن الآية دالة على حجية ماذا؟ السنة بالمعنى الأصولي، ولكنها مطلقة أو مقيدة بفرض التنازع؟ لا، بقرينة فإن تنازعتم ففي شيء فردوه. إذن على هذا الأساس نحن بصدد إثبات حجية قول النبي مطلقا والآية على فرض تمامية الدلالة تدل على حجية قول النبي مطلقا أو في فرض التنازع، في فرض التنازع، فتكون الآية أو هذه الطائفة من الآيات أخص ماذا؟ أخص من المدعى، لأن المدعى هو حجية قول النبي مطلقا في فرض التنازع أو لا لا أو لم يكن هناك تنازع. أما الآية تثبت حجية قول النبي في فرض التنازع. هذا هذه الملاحظة الثانية. هذه الملاحظة أعزائي غير تامة ولا ترد. إذا سلمنا أن الآية دالة على ماذا؟ دالة على حجية السنة بالمعنى الأصولي، وذلك لوجهين أو لأمرين. الأمر الأول أن آيات كثيرة أخرى ألزمت الطاعة لا في فرض ماذا؟ لا في فرض التنازع. شنو فقط إحنا عندنا هذه الآية في القرآن التي ألزمت الطاعة حتى نقول أنها مختصة بفرض ماذا؟ بفرض التنازع. لا، أنتم عندما تأتون إلى الآية 92 من سورة المائدة، الآية واضحة أعزائي، قال تعالى في الآية 92 قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه لا فيها فرض التنازع ولا فرض ماذا؟ غير التنازع أبدا، مطلقة إطاعة الرسول بنحو ماذا؟ بنحو الإطلاق. وهكذا أعزائي الآية 33 من سورة الخاتم صلى الله عليه وآله هناك أعزائي الآية 33 من سورة الخاتم هناك قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما بها فرض التنازع مولانا، مطلقة. إذن الوجه الأول أعزائي أنه لو سلمنا أن ذيل هذه الآية في سورة النساء يقيد إطلاق الإطاعة في صدر الآية، وهذه المشكلة غير موجودة في الآيات الأخرى. اللهم إلا أن يقول قائل أنه تلك المطلقات نحملها على هذا المقيد. الجواب، هناك ذكروا في علم الأصول أن، التفتوا جيدا، أن المطلق إنما يحمل على المقيد في فرض التنافي لا مطلقا. يعني إذا كانت مثبتات، المثبتات لا تنافي بينها، هذه تقول في فرض، تلك تقول في فرض أوسع، إلا إذا فهم من المقيد الحاصر. أما إذا لم يفهم من المقيد الحاصر فلا يمكن حمل المطلق على المقيد. نعم، إذا كان هناك تنافي، واحد يثبت واحد ماذا؟ واحد ينفي، عند ذلك نحمل المطلق على المقيد. وهنا كلها مثبتات، كلها أطيع الله وأطيع ماذا؟ وأطيع الرسول، لأنه واحدة تثبت وواحدة تنفي. هذا أولا. وثانيا أيضا لا يستفاد منها الحصر أعزائي، لا يستفاد منها الحصر. لماذا؟ لأن الآية المباركة بصدد إثبات أنه أطيع الله، نعم ذكرت من موارد وجوب الطاعة ما هو؟ فرض التنازع. فإذا فرض التنازع مو مقيد، وإنما ذكر ماذا؟ ذكروا بعض المصاديق، بل أبرز المصاديق. هذا هو الوجه الأول لرد هذه الملاحظة. الوجه الثاني أعزائي لرد هذه الملاحظة هو أنه في ذيل، أعزائي التفتوا لي، في ذيل هذه الآية المباركة توجد هناك قرينة، هذه القرينة تكشف عن أن الإطاعة باقية على إطلاقها. إذن لا يمكن حمل فإن تنازعتم على ماذا؟ على التقييد. ما هي القرينة؟ تفتولي ما هي القرينة؟ وهي أن الآية قالت أطيعوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه ماذا؟ إلى الله. هم الرد إلى الله أو حجية قوله تعالى أيضا في فرض التنازع لو مطلقة، لا إشكال ولا شبه. بعد إطاعة الله مقيدة لو مطلقة أعزائي، عقليا ثابت أن إطاعته مقيدة أو مطلقة؟ مطلقة. ومع أنه قال فردوه إلى الله والرسول، إذن الرد إلى الله هل هو مقيد بالتنازع لو مطلق؟ وعطف عليه الرسول، إذن الرد إليه ما هو أيضا؟ مطلق وليس بمقيد. هذه هم القرينة الموجودة في نفس الآية فضلا عن القرائن الخارجية. فهذه الملاحظة الثانية ملاحظة غير واردة، وهو أن نقول على فرض تمامية دلالة الآية على وجوب الطاعة وحجية السنة مقيدة بفرض التنازع، لا. إذا لم تأتي الملاحظة الأولى فالملاحظة الثانية لا يمكنها أن تكون مقيدة. الملاحظة الثالثة، في الملاحظة الثالثة أعزائي، قد يقال أن الآية المباركة إنما، التفتوا جيدا، إنما ألزمت إطاعة الرسول وفرضت إطاعة الرسول لا بعنوان حجية قوله، لا لا لا، وإنما بعنوانه وليا للأمر حاكما. وكم فرق بين حجية قوله بعنوان أنه سنة وبين حجية قوله بعنوان أنه ماذا؟ ها؟ بعنوان أنه وليا للأمر، بعنوان أنه ولي للأمر، بعنوان أنه حاكم، بعنوان أنه من أولي الأمر. لما ما الفرق؟ الفرق هو أنه إذا قلنا أن الآية بصدد إثبات حجية قول النبي فما يقوله النبي جزء من ماذا؟ جزء من الدين. أما ما قاله بعنوانه حاكم جزء من الدين أو ليس جزءا من الدين؟ الآن أمامكم، الآن ولي الأمر سواء في مدرسة أهل البيت أو سواء في مدرسة أهل السنة، أوامر ولي الأمر تجب طاعتها أو لا تجب طاعتها؟ نعم تجب طاعته. هل ما أمر به جزء من الدين؟ لا ليس جزءا من الدين عز. ولهذا نفس ولي الأمر قد في الزمان الأول يقول شيء، هو بعد ذلك ماذا؟ يقول شيئا آخر مولا، يشرع شيئا آخر مولا. وهذا ما بيناه فيما سبق مفصلا، قلنا الفارق الأصلي بين الأحكام الصادرة من المشرع والأحكام الصادرة من ولي الأمر أن الأحكام الصادرة بعنوان التشريع هي جزء من الدين، والأحكام الصادرة بعنوان ولي الأمر ليست ماذا؟ ليست من الدين. نعم تشترك جميعا في أنها تجب طاعتها، هذا بعد بحث تقدم في أبحاث خمس أرباح المكاسب في أبحاث الزكاة هناك بيناه. الآن ولي الأمر سواء قلت لكم في عند الإمامية من يعتقد به نظرية أولي الأمر وولاية الفقيه في عصر الغيبة، أو عند ماذا؟ عند أهل السنة اللي يعتقدون أيضا بنظرية أولي الأمر، هؤلاء ما يقوله ولي الأمر يعد جزءا من أجزاء الدين. يعني عندما نعدد الدين جزءا منها نعدد أوامر الولي؟ لا عزيز، بأي دليل؟ بدليل أنه هو نفس الولي في سنة يقول أمرا ويجد المصلحة في سنة أخرى ماذا؟ يقول أمرا آخر. فهل أنه هل الشيء ونقيضه جزء من الدين؟ ما أدري، واضح أعزائي؟ ولهذا يختلف الأمر المولوي مع مع الفتوى الفقهية، فإن الفتوى الفقهية جزء من الدين. هو يقول أنه هذه أنا ما فهمته من الدين، هذا تكليفكم الشرعي الواقعي أو الظاهر. أما أوامر الولي ليست جزءا من الدين، نعم تجب طاعتها، تجب طاعتها لحفظ الوحدة، لحفظ أو لا يقع المجتمع في هرج ومرج ونحو ذلك، لحفظ النظام. واضح صار؟ يقول القائل هنا بأنه هذه الإطاعة التي قيل فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه إطاعة الرسول لا بعنوان أن قوله حجة وأن ما يقوله جزء ماذا من الدين، بل باعتباره حاكما ووليا للأمر. بأي قرين؟ بأي قرين؟ لا أقل يشيرون إلى هذه القرائن. القرينة الأولى يقولون أن الآيات هذه مجموعة الآيات آيات مدنية، والرسول في المدينة كان ماذا؟ حاكم. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية يقولون انظروا إلى ذيل الآية المباركة، فإن تنازعتم، والتنازع لا يكون إلا مع ماذا؟ مع وجود حاكمية، وإلا إذا لا توجد حاكمية لا تجب، لا توجد هناك طاعة أو غير طاعة. والأمر الثالث بعد هذا مختص بهذه الآية وقعا، هذه كل القرائن مختصة بهذه الآية من سورة النساء، وهو وأولي الأمر منكم. نحن في كل الآيات الأخرى في القرآن عندنا وجوب الطاعة للرسول، ولكن فيها أولي الأمر أو لا يوجد؟ لا يوجد إلا هذه الآية المباركة. ولهذا من أولئك الذين قالوا بذلك أعزائي، هذا صاحب كتاب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة الدكتور محمد شحرور أعزائي، هناك نلاحظ أنا وجدتها هناك ما رأيتها في مكان آخر، في الصفحة 552 هناك يقول هذه الطاعة إلى آخره، جاء الطاعة للرسول في حياته لا بعد مماته، أي في الأمور اليومية والأحكام المرحلية وفي الأمور والقرارات التي مارسها كرئيس دولة وكقاض وكقائد عسكري وفي أمور الأحكام المعاشية، إلى وكان يتحرك ضمن حدود الله دون أن يخرج عنها هذه الأمور إلى آخره. إذن هذه الإطاعة التي أمرنا الله، أطيعوا الله أطيعوا الرسول، هذه مو إطاعة يعني قوله ماذا؟ قوله حجة يعني جزء من الدين. أطيعوه باعتباره ما هو؟ وليا للأمر وحاكما وقائدا وقاضيا وإلى غير ذلك. هذا هم جوابه أعزائي، واضح جدا، واضح جدا أعزائي. أولا هذه القرائن التي ذكرت لا تفي لإثبات أنه إنما أمر بالطاعة لإثبات أنه ولي الأمر. أي قرينة؟ افترضوا أنها نزلت في المدينة، وإذا نزلت في المدينة يعني ما صدر منه أمر إلا أمر ماذا؟ إلا أمر بعنوان الحاكمية وولاية الأمر أبدا. هكذا هيش قرينة ما تدل أنه لأنها في المدينة، إذا تدل على ماذا؟ على ذلك. ثانيا قلتم لأنه فيها تنازع، الجواب عشرات الآيات الأخرى لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها تنازع. هاي مثلين. ثالثا أنت فسرت أولي الأمر يعني الولاية، هذا المعنى الآن السياسي الذي يفهم. من قال المراد من أولي الأمر هذا المعنى؟ من أين قلت أن المراد من أولي الأمر في الآية هذا المعنى؟ إذن أعزائي هذه الملاحظة الثالثة واقعا ملاحظة ضعيفة جدا، يعني لا يمكن الاستناد إليها على الإطلاق، لأنه خصوصا الآيات اللي قرأناها إطاعة الرسول مطلقة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهي كلها مثبتات كما أشرنا في الملاحظة أو الإشكال الأول على الملاحظة الثانية. إذن أعزائي الملاحظة الأصلية الواردة هي الملاحظة الأولى، فإن استطعنا تجاوز الملاحظة الأولى بعد هذا تابع لرأي الأعزة ورأي المحقق ورأي الباحث، فإن كان الملاحظة الأولى واردة فهذه الطائفة من الآيات لا تدل على حجية السنة بالمعنى الأصولي. أما إذا قلنا أن الملاحظة الأولى غير واردة ضعيفة أساسا الظهور المقابلها هواي أقوى منها، إذن تكون الآية دالة على ماذا؟ ها؟ دالة على حجية السنة بالمعنى الأصولي. التفتوا جيدا، الآن ما إحنا نتكلم على حجية السنة بالمعنى الأصولي بنحو كانت تامة، يعني أصل القضية، يعني هل تشمل فعل النبي أو لا تشمل فعل النبي؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. قدر المتيقن شامل لي قول النبي، أطيعوه في ماذا؟ في أفعاله، عرفا لا يقال للفعل أطيعوا ماذا؟ أطيعوا الفعل أو أطيعوا التقرير، هذا لا معنى له أساسا لغة، عرفا استعمالا لا يقال للفعل تجب ماذا؟ تجب طاعته، هذا اصطلاح أصولي هذا، أما الاصطلاح اللغوي والاستعمالي لا يوجد فيه. ولهذا الآن احنا مو بصددي أنه نعرف دائرة السنة سعتها وضيقها، ذاك بحث آخر. هذا من قبيل إذا تتذكرون في حجية خبر الواحد كان عندنا يوجد بحثان، هل أن خبر الواحد حجة، خبر الآحاد حجة أو ليس بحجة؟ فإن ثبتت الحجية نسأل عن سعة دائرة حجية خبر الواحد وضيقها، يعني هذا المقام الثاني من البحث. أولا، هل يمكن جعل الحجية لخبر الآحاد؟ ابن قبة ماذا قال؟ قال مستحيل جعل الحجية لخبري، ها، اللي هو من كبار أعلام الإمامية المعتزلة قبل الإمامية، يعني كان معتزليا ثم صار ماذا؟ إماميا، وكثير من مباني الإمامية فعلا في الإمامة وغيرها أصلها لا المفيد ولا الصدوق ولا الشيخ الطوسي، وإنما أصلها من؟ ها؟ ابن قبة عزة. روحوا اقرأوا كتب ومباني ابن قبة، ستجدون أن هذه المباني مباني أسسها من؟ ابن قبة أعزائي، الذي كان معتزليا ثم صار ماذا؟ ثم صار إماميا. هذه قضية هواي مهمة، احنا إلى الآن نتصور بأنها الذي أسس هذه المباني من؟ الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، لا 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 أعزائي، لا المفيد ولا الطوسي أعزائي. إذن التفتوا لي أعزائي، هاي المباني ليست مباني المفيد والطوسي وغيره وغيره وغيره، أبدا أبدا، وإنما مباني ابن قبة. مثل ما قلنا هناك، أولا نبحث أن خبر الواحد حجة أو ليس ها بحجة، بعد ذلك نبحث عن ماذا؟ سعة وضيق، هل يشترط أن يكون ثقة أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون إماميا أو لا يشترط؟ هل أنه يشترط أن يكون، هل هو حجة في العقائد أو ليس بحجة؟ هذه كلها مرتبطة بالمقام الثاني، يعني سعة دائرة حجية خبر الآحاد وضيقها. الآن مع أعزائي نحن في هذا المقام بصدد إثبات حجية خبر ماذا؟ ها؟ قول النبي، السنة بنحو القضية المهملة التي فيه قوة الجزئية كما يقول. واضح صار هذا؟ إذن أنتم والملاحظة الأولى أعزائي، من قبل الملاحظة الأولى فهذه الآيات لا دلالة لها على حجية ها السنة بالمعنى الأصولي، ومن لم يقبلها لا يمكن أن يستند إلى هذه الطائفة من الآيات القرآنية لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي ولو بنحو القضية المهملة. هسأ الآن أعزائي، بعد أن انتهينا من هذا الوجه، وهو هاي الطائفة يمكن الرابعة كانت هذه، بلي الطائفة الرابعة من الآيات، بقيت بعض الأبحاث الجزئية المرتبطة بالآية 59 من سورة النساء، لأنه هذه الآية بهذا الشكل الذي جاءت بها لم تتكرر في أي مكان آخر في القرآن، هذه الآية فقط بهذه المواصفات جاءت أين؟ جاءت فقط في هذه الآية. أولاً فيها عطف لأولي الأمر على من؟ على الرسول، وهذه لا توجد في أي آية أخرى في القرآن أبدا أعزائي. يكون في علمكم. لا توجد عندنا آية أخرى في القرآن إلا آية ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه، الآية 83 من سورة النساء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هذه هنا عطف أولي الأمر على الرسول، ولكن مو عطف أولي الأمر على الرسول في وجوب الطاعة، وإنما ماذا؟ في الرد. إذن فيما يتعلق بلزوم الطاعة في القرآن لم يأتي عطف أولي الأمر على الرسول إلا في آية ماذا؟ إلا في آية سورة النساء 59 عزة. ما عندنا آية أخرى في القرآن الكريم عطفت قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه ما عندنا إلا هذه الآية المباركة. هذه خصوصية. الخصوصية الثانية في هذه الآية، التفتوا لي أعزائي، وهي أنه وقعنا هذه مشكلة إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليها، وهي أنه في فرض التنازع ردت إلى من؟ إلى الثلاثي لو إلى الثنائي أعزائي؟ إلى الثنائي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا يوجد في فرض التنازع الرد إلى من في الآية؟ ها؟ إلى أولي الأمر. ومن هنا اضطر البعض جملة من الأعلام أن يقولوا وإن لم تكن في الآية 59 الرد إلى أولي الأمر، ولكنه في الآية 83 يوجد رد إلى من؟ إلى أولي الأمر. ما أدري واضح أعزائي؟ من هنا ذكرت جملة من الأبحاث. عموما أنا قلت الأعزاء أنه أساسا المفسرين والمتكلمين والأصوليين وقفوا عند هذه الآية لأنها فيها من الخصوصيات ومن الأبحاث ما لا توجد في آيات أخرى في القرآن الكريم. فلهذا أنا أحاول أن أقف عند بعض الأبحاث بالأحوال الإجمال جدا المجمل أعزائي. البحث الأول أعزائي في هذه الآية المباركة، هل أن هذه الآية دالة على عصمة الرسول وبتبع ذلك عصمة أولي الأمر، أو الآية لا علاقة لها بالعصمة؟ هذا بحث بعد لا علاقة له ببحث ماذا؟ ببحث مقامنا. نحن دا نسأل عن حجية قولي، عن حجية السنة مولانا، أعم من أن يكون معصوما أم لم يكن معصوم. حتى لو لم يكن معصوما فإذا أثبت القرآن وجوب طاعة الرسول نحن يجب علينا طاعته مطلقا، لا يحق لنا ماذا؟ مخالفته حتى لو اجتهد، حتى لو اجتهد. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. ممكن لماذا ممكن؟ أليس الشارع أوجب علينا طاعة العلماء والفقهاء والولاة في عصر الغيبة مع علمنا أنهم يخطئون أو لا يخطئون؟ ها؟ على الجزم واليقين نعلم أنهم ماذا يخطئون. أصلا هو الإمام أمير المؤمنين أليس في زمانه نصب ولاة أمثال مالك وغير مالك، بل نصب أمثال ابن من أعزائي على البصر، ها؟ ابن زياد بيني وبين الله ذولا كانوا معصومين مولانا، تجب طاعتهم أو لا تجب طاعتهم؟ ها؟ نعم منصوب من قبل الإمام، كيف لا تجب طاعته؟ إذن لا ملازمة، مرارا قلنا لا ملازمة بين لزوم الطاعة ووجوب الطاعة وماذا؟ والعصمة. أي ملازمة ما موجود. إذن البحث الأول حاول البعض أن يستفيد من هذه الآية المباركة ليس فقط حجية السنة بالمعنى الأصولي، وإنما إثبات ماذا؟ إثبات العصمة أيضا. هذا بحث في الآية. البحث الثاني، أنا أعنون الأبحاث أعزائي، إذا صار عندنا وقت ندخل فيها بشكل جيد ندخل، وإلا فإجمالا نمر عليه. البحث الثاني، من هم أولو الأمر في الآية المباركة؟ لأنه الحق والإنصاف إذا ثبت أن الآية تثبت العصمة للنبي وعطفت، التفتوا، وعطفت على النبي من؟ أولي الأمر. هذه أيضا تثبت العصمة لمن؟ لأولي الأمر. فمن هم أولي الأمر؟ وهي مهمة جد مهمة، هذه من قبيل أن الآية المباركة أو هذا المقطع من الآية في سورة الأحزاب إذا قلنا أنها دالة على العصمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذا قلنا أنها دالة على العصمة وهي دالة في اعتقادنا، ولكن هذه تعين من هم أهل البيت أو لا تعين؟ الآية تعين أو لا تعين؟ الآية لا تعين، نحتاج إلى دليل من أين؟ من الخارج أعزائي، وإلا نفس الآية لا تقول من هم أهل البيت في الآية، وإلا لو كانت قالت من هم أهل البيت في الآية إحنا ما كان وقع بيننا هذا الاختلاف الشديد أنهم من هم أهل البيت. واضح صار أعزائي؟ هذا من البحث الثاني في الآية المباركة. البحث الثالث أعزائي في الآية المباركة، وهو أنه، التفتوا لي جيدا، وهو أنه إذا ثبتت عصمة الرسول وبتبع ذلك ثبتت عصمة من؟ ها؟ أولي الأمر في الآية. إذن في فرض التنازع، لماذا حذف أولي الأمر؟ لماذا حذف أولي الأمر؟ لأنه بناء على عصمة أولي الأمر فإذا لهم المرجعية في الأمة أو ليست لهم المرجعية؟ لهم المرجعية، كما أن القرآن له المرجعية، كما أن الرسول له المرجعية الدينية، أولي الأمر على تمامية دلالة الآية على العصمة لهم ماذا أيضا؟ المرجعية، مع أن الآية ماذا فعلت؟ حذفت مرجعية. ما أدري واضح يا أولاد؟ وهذه مسألة جد مهمة أعزائي، على فرض تمامية شنو؟ دلالة الآية. مرة نقول أن الآية ليست بصدد إثبات العصمة خلاص، وإنما بصدد إثبات وجوب الطاعة، وأمرت بطاعة من؟ بطاعة الله وطاعة رسوله. من حق الأمة أن تختلف مع من؟ ها؟ مع ولاة أمرها، لو ليس من حقها. إذا ثبتت عصمة أولي الأمر يحق لها المخالفة معها أو الاختلاف معها أو لا يحق لها؟ لا يحق لها، لأنه معصوم كالرسول، كما لا يحق له الاختلاف والمنازعة مع الرسول لأنه معصوم. لا تجوز لهم المنازعة والاختلاف مع أولي الأمر لأنهم ماذا؟ من المعصوم. أما إذا قلنا لا دلالة لها على العصمة، أما إذا قلنا لا دلالة في الآية ماذا؟ على العصمة. ها؟ التفتوا لي جيدا، لا دلالة فيها، ممكن أن يختلفوا مع أولي الأمر. فإذا اختلفت الأمة مع من؟ مع أولاتها، مع أولي الأمر فيها، هنا المرجعية لمن؟ لله وللرسول. شوف هواي المسألة تختلف. هذا من البحث الثالث أعزائي، البحث الثالث. البحث الرابع وهو أن هذه الآية المباركة تبين أصلا من الأصول المهمة. هذا إذا تم هذا البيان، لم أجد هذه النقطة إلا في كلمات سيدنا الشهيد الصدر قدس الله نفسه، لم أجدها في كلمات الآخرين. هذا المعنى أشار إليه في تقريرات بحثه، تقرير سيد الهاشمي، سيد محمود الهاشمي، هناك في المجلد الخامس أعزائي صفحة 86، يقول إذا قبلنا، طبعا السيد الشهيد هسه إن شاء الله بعد ذلك سنشير، سيد الشهيد من الذين لا يقولون أن الآية دالة على ماذا؟ على عصمة أولي الأمر أبدا، ولا يقول باختصاصها بمن؟ ها؟ بعد بالأئمة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا دالة على العصمة تكون مختصة بمن؟ بالأئمة. وإلا إذا قلنا أنها ليست دالة على العصمة فعد تختص بالأئمة أو شاملة لكل ولاة الأمر؟ تكون شرط. نعم، ما هي الشروط ولاة الأمر؟ واحد لا يشترط العدالة والأمانة والعلم، واحد ماذا يشترط؟ هذا بعد في المقام الثاني مو مثل المقام الأول. أهل السنة لا يشترطون إلا إذا صدر منه كفر بواح، خلص. أما نحن نشترط في ولي الأمر ماذا يكون؟ ها؟ ماذا يكون؟ أن يكون أمينا، أن يكون عادلا. هسه يشترط أن يكون عالما مجتهدا أو لا يشترط؟ أيضا خلاف بين علماء الإمامين، يكون في علمكم أكو خلاف بين علماء الإمامين أن ولي الأمر هل يشترط أن يكون مجتهدا جامعا للشرائط أعلما؟ لا، يقول جملة من أقول لا يشترط. بعضهم يقول لا يشترط أن يكون ماذا؟ ها؟ عالما، بل لابد أن يكون هو الأعلم. هذا أبحاث كلها في المقام الثاني مو في المقام الأول من البحث. السيد الشهيد بناء على هذا يقول هذا يكشف لنا عن أنه إذا وقع التنازع مع أولي الأمر وأنهم يحق لهم أن يحكموا وأن يتولوا وأن لا يتولوا، لا نرجع إلى الأمة وإلى شورى الأمة وإلى أهل الحل والعقد، لا بد أن نرجع لمن؟ لمن؟ إلى الله والرسول. إذن نظرية النص لا نظرية الشورى، هذه هو نكتة لطيفة. يقول بأنه إذا اختلفت الأمة مع ولاة الأمر في أن يتصدوا أو لا يتصدوا، نرجع إلى رأي الأمة ونرجع إلى الله والرسول؟ الآية قالت نظرية الشورى تقول لمن نرجع؟ نرجع إلى أهل الحل والعقد. الآية هنا ماذا تقول؟ ها؟ تقول لا، نرجع إلى من؟ إلى الله والرسول، يعني إلى النص الديني. يقول وبذلك، المجلد الخامس صفحة 86، وبذلك تكون الآية متعرضة لمسألة هامة من أصول المذهب. ما يقول يا مسألة على طريقتي، ولكن واضح يا مسألة دي يشير إليها مسألة أن ولاية الأمر والإمامة تكون بالنص، لو تكون ماذا؟ بالشورى. يقول لا، هذه الآية تبين أن الإمامة إذا وقع فيها الاختلاف لابد من الرجوع إلى ما؟ ها؟ إلى من؟ إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء، وشيء نكرة تدلون أنه وهو أنه تنازعتم أن عليا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين هل هو الولي بعد رسول الله أو ليس، ماذا أو ليست له الولاية؟ هل هو أولي الأمر بعد رسول الله؟ هل هو هو خليفة أو ليس كذلك؟ المن لابد ترجعون؟ ها؟ مو إلى السقيفة ترجعون، مو إلى الشورى السداسية التي شكلها الخليفة الثاني ماذا ترجعون، وإنما ترجعون لمن؟ ترجعون إلى الله ورسوله. هذه أبحاث أربعة أعزائي، بس إن شاء الله إذا صار وقت غدا بإذن الله تعالى نقف عندها إجمالا، وإلا أبحاث جد قيمة. وأنا أتصور هي هاي الأبحاث الإخوة اللي حاضرين عندنا في البحث الفقهي، هذا الذي قلت بأنه أساسا أبحاث الإمامة لابد أولا نبحثها. أين؟ أين نبحثها؟ نبحثها في القرآن، نضع لها الضوابط، نضع له القواعد، نضع له الخطوط والأطر، عند ذلك نأتي إلى الروايات. والحمد لله رب العالمين.